أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 39 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد ابتدأنا الحديث من الدرس الماضي عن الآيات التي نزلت وتدل في نفس الوقت على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد بدأنا الحديث عن هذه الآيات بعد أن تحدثنا سابقا عن الآيات والروايات التي تتكلم عن أهل البيت كمجموعة، ثم تحدثنا عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وعن الآيات أو الآية التي تشملها وهي آية التطهير. فإذن كلامنا في ما هي الآيات إن وجدت في القرآن الكريم التي تدل على أن عليا صلوات الله وسلامه عليه إماما مفترض الطاعة من الله عز وجل. هنالك آيات مباشرة في الأمر بطاعة أمير المؤمنين، وهي الآية التي قلناها في الدرس الماضي، آية بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية من النوع اللي مباشرة ونازلة وتعني بشكل مباشر وتأمر بالطاعة لعلي بن أبي طالب. الآية التي سوف نتحدث عنها اليوم آية نزلت في علي، لكن تدل على إمامته من خلال ظرف النزول، من خلال الحديث اللي يتكلم عن قصة النزول وماذا قال النبي عند نزولها. الآية التي بعدها وهي آية التبليغ كذلك، لكن عليكم السلام، لكن لكل آية خصوصيات خاصة نأتي عليها. نبدأ بالآية الأولى في درس اليوم وهي الثانية في ترتيبنا، وهي التي تسمى بآية الإنذار. والمقصود من آية الإنذار هي قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يبدأ بالإنذار من عشيرته الأقربين، والمقصود من عشيرته الأقربين يعني أهل بيته. ووقعت حادثة، النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية، الآية تأمره أن جمع عشيرتك الأقربين، ها يعني بني قريش تحديدا، وتحديدا هاشم من قريش، جمعهم وأعلن لهم الإسلام، أنذرهم واطلب منهم البيعة لك، واطلب منهم البيعة للخليفة القادم، واعرض عليهم من منكم يكون الخليفة القادم من بعدي. فالرواية تقول التالي أن النبي صلى الله عليه وآله، نقراها بالتفصيل، أن النبي صلى الله عليه وآله جمع أهل بيته وقال لهم: يا جماعة الخير، إني نبي من الله مبعوث، هناك جنة هناك نار هناك كذا، هذا دين أنا موحى إلي، من منكم يتبعني ها ويكون هو الخليفة من بعدي. والنبي يعلم يعني ما عرض هذا الأمر عليهم لأن الإمامة بالاختيار، لا، احنا نقول الإمامة بالتنصيب، ويعلم أنه لن يجيبه أحد منهم إلا علي سلام الله عليه. وفعلا ما أجابه إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان أمير المؤمنين آنذاك إما 7 إما 13، يعني إما هذه كانت بعد الفترة السرية اللي أمير المؤمنين كان أوردي قد دخل الإسلام، هو مسلم منذ نشأته لكن ظاهريا دخل الإسلام، فأمير المؤمنين قال يا رسول الله أنا أبايعك على أن أؤمن بك وأكون الخليفة من بعدك. ويقال أن النبي كرر ذلك أكثر من مرة. والغريب في الموضوع أن أبو طالب كان موجود في هذه الحادثة وبايع النبي على الإسلام، لكن ما قال له أنا أكون من بعدك. وبايع أبو طالب ولده الإمام علي على الإمامة، حتى أن يقال أبو لهب وهو عم النبي وكان حاضر بدأ يعني بتعبيرنا يتمسخر بأبو طالب، يقول له بعد ولد أخوك خلاك تبايع ولدك. يعني هذه وين صايرة بعشائر العرب، سنن العرب بطريقتهم، أن يكون ابن الأخ وهو اللي يصير شيخ القبيلة ويقول حق الأبو بايع ولدك. وين صايرة هذه؟ إلا أن يكون الإيمان، هذا هو الإيمان. الإيمان أنا أتعبد الله بما هو يريد مو بما أنا أريد. الله يبيني أنا أسلم لهذا الشخص، أنا أسلم له. الله يأمر المسيح أن يؤمنوا بعيسى وهو في المهدي صبية، ها يؤمنون فيه، كما فعل بعد ذلك مع أمة أهل البيت سلام الله عليهم. إمام الجواد كم عمره صار إمام؟ إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه باكر يصير إمام بالترتيب، ها باكر بعد شهادة الإمام الحسن العسكري يصير إمام، كم عمره؟ 5 سنوات، لكن إمام مفترض الطاعة. فإذا الحادثة هذه وأنذر عشيرتك الأقربين حدثت نزلت، ثم حدث أمر يسمى بحديث الدار. حديث الدار يعني النبي جمع عشيرته في داره وأخبرهم بنبوته وقال من يكون بعدي، فقال علي أنا بعدك، فطلب البيعة منهم وسخروا ممن بايع النبي ومنهم كان أبو طالب. هذا الحديث حديث الدار حديث يرويه المسلمون عموما، يعني سنة وشيعة. الآن البعض أولى بأن مثلا الإمام علي في هذه الواقعة كان بمعنى أنه ناصر للنبي ليس بمعنى الخليفة، لكن هذا خروج عن معنى الواقعة. معنى الواقعة واضح بأن النبي قال من يكون من بعدي. خلونا نقرأ الفقرة ونشوف بعض التفاصيل فيها وننتقل للآية الثانية. يقول لما نزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، بعث النبي الإمام علي ليدعو له عشيرته وأقرباءه من بني عبد المطلب إلى طعام، فحضروا جميعا في اليوم التالي إلى منزل أبي طالب، وبعد انتهائهم من الأكل والشرب تكلم رسول الله فقال صلى الله عليه وآله، ماذا قال؟ قال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي من أهلي من بعدي؟ منه؟ قال فأمسك القوم وأحجموا عنها جميعا، فقال علي، يعني قال علي أنا، فقلت أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به. قال فأخذ أمير المؤمنين يقول فأخذ بيدي ثم قال إن هذا أخي ووصي ووزيري وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا. في الرواية أبو لهب هني بدأ يطنز منه أبو طالب، يقول له بعد اسمع كلام ولدك من اليوم ورايح، نفذ أوامر ولدك من اليوم ورايح. نعم هذا هي، نعم تسمى لا ذاك واحدة ثانية، ذيك واحدة ثانية أن النبي، وتلك وقعت في المدينة أن النبي دعا أصحابه فأكلوا وما نقص من طعام النبي شيئا. هذه أول دعوة كانت حتى قبل دعوة الناس. يعني النبي أولا أمر بأن يدعو أفراد، ثم أمر أن يدعو العشيرة، ثم صار نذيرا للعالمين. فهي المرحلة الأولى من الدعوة، وهي مرحلة يوم الدار. طيب، هذه الآية الأولى، فهي تسمى بآية آية الإنذار، والحديث يسمى بحديث الدار. هاي خوش سجع، آية الإنذار وحديث الدار. أما الآية الثانية فهي الآية التي تعرف بآية الغدير أو آية التبليغ. أما تسمى آية الغدير ليش؟ لأن هي التي كان في ظرفها نزل أو صار حديث الغدير. وآية التبليغ لأن فيها أمر بالتبليغ. هذه الآية مهم شوية نوقف عند معانيها. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، هذه في سورة المائدة في الآية أعتقد 42 من سورة المائدة. زين، فرب العالمين في هذه الآية ماذا يقول رب العالمين؟ خلنا ندبر في الآية. أول شيء خلنا نشوف بعض الالتفاتات اللي في الآية حتى نعرف أهمية هذه الآية. نقطة رقم واحد، الله في هذه الآية يخاطب النبي بالرسالة وليس بالنبوة. شنو يقول له؟ يا أيها الرسول، يقول يا أيها الرسول. فإذا الموضوع اللي راح يدور بعدين، ها، الموضوع راح يدور بعدين موضوع مرتبط بالرسالة مو بالنبوة. النبوة هي، إذا تذكرون أول كلامنا، الفرق بين النبي والرسول شنو؟ النبي هو ما يكون نبيا لنفسه أو لقومه، الرسول هو الذي نبي ورسول في نفس الوقت، يعني موضوعه هو مبعوث للعالمين. وأحيانا يكون الرسول عنده كتاب، أحيانا ما عنده كتاب. فإذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والقرآن لما يتكلم مع النبي بصيغة يا أيها النبي، كثيرا من الأحيان إذا ما كان في جميعها يتكلم عن شؤون الخاصة، أو يتكلم يسليه هو. لما يبي يكلمه في موضوع يرتبط بالدين والديانة يقول له يا أيها الرسول. فهني الآية بدأت أولا يا أيها الرسول. بل مو بس هالآية، يعني هالآية والآيات اللي قبلها اللي قاعد تدور حواليها كلها نقاش في موضوع يرتبط بالرسالة. مثلا الآية السابقة يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني المنافقين، ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب أكلون سماعون لقوم كافرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه إلى آخره. فإذا أول ملاحظة هي في كلمة شنو؟ كلمة الرسول. ملاحظة ثانية، أول مرة القرآن يستخدم مع النبي صيغة بلغ، وما قال له أبلغ، قال له بلغ. شو الفرق بين أبلغ وبلغ؟ كلاهما أمر. أنا أقول لك يا أبو زهير أبلغ فلان، مرة أقول لك بلغ فلان، شو الفرق بينهم؟ لا أقدر أقول لك بلغ فلان أو أبلغ فلان، هاي تسمى صيغة المبالغة. بلغ بصيغة فعل، يعني فيها مبالغة، فيها تشديد. أبلغ فلان يعني ما في تشديد، أنا أبي الطلب. كلا الطلبين واحد، كلا الطلبين إبلاغ. محاد شيء فيه مبالغة. ليش المبالغة؟ معناته الأمر اللي مطلوب الله وايد مهتم فيه، فعبر عنه ببلغ بصيغة المبالغة، وليس تعم عليكم، وليس بصيغة عادية. فإذا قال يا أيها الرسول، أول ملاحظة الرسول. ملاحظة ثانية أنه بلغ، وهذا المكان الوحيد في القرآن كله الله يأمر النبي بالتبليغ بصيغة المبالغة، مما يعني أن الموضوع مهم. زين، فحين أنت عندك المؤشر الأول الرسالة، المؤشر الثاني شنو؟ صيغة المبالغة. ثلاثة، ما أنزل إليك من ربك، مو ما أنزل لك، ما أنزل إليك. يعني شنو؟ يعني الله بيقول هذا اللي أنا نزلته لك هذا مو منك، أول شيء أنا قايله أنزله، يعني ما استخدم شيء ثاني، ما قال يا أيها الرسول قل لأزواجك، لا، يا رسول بلغ ما أنزل، في شيء نازل لك بلغه، أنزله مو منك، مو أنزل إليك، أنزل عفوا مو أنزل لك، أنزل إليك، يعني أنت وظيفتك فيه أنك تأخذه وتسلمه. هاي النقطة الثانية، تلاحظوا الآية هذه وايد، مو بس الآية كل القرآن، بس الحين أن في الآية ندقق فيها. فأول شيء عندنا الرسالة، يا أيها الرسول بلغ صيغة مبالغة، الله قال أنزل إليك، يعني هذا الشيء مو طالع منك أنت، حتى لا واحد يقول بعدين هذا ولد عمه وطالع منه الموضوع، لا، هذا جاي من رب العالمين، أنزل ومو أنزل لك، أنزل إليك. من منو؟ من ربك. ليش ما قال من الله؟ ها؟ سيريس أكثر من ربك ولا شنو؟ ليش قال ما أنزل إليك من إلهك، من الله، مع أنه بالأخير يقول والله يعصمك من الناس. هني لأن كلمة الرب شنو تعني؟ الرب تعني هو الراعي، المربي، المهتم، يعني الله أنزله إليك لتبلغه للناس. وانت لاحظ ترى الذي أنزله إليك هذا رب حنون، عطوف، محب، قاعد يرعى الناس. فهذا الذي الأمر الذي الله نزله أمر مرتبط بالتدبير. الفرق بين الرب والإله شنو؟ أنت لما نقول حق واحد أنت رب البيت يعني شنو؟ كلمة تربية، كلمة تربية يعني شنو؟ يعني رعاية الشيء حتى ينمو، صح؟ يقول هذا مثلا رب النبات معين، رب طفل معين، يعني في رعاية إلى أن هذا يكبر ويصير، صح ولا لا؟ فعندما يقال عن الله أنه رب يقصد جانب الربوبية. جانب الربوبية في الله شنو؟ يعني جانب التدبير، يعني أن الله لما نحن نلاحظ رب العالمين سبحانه وتعالى جل عن الوصف، لما نلاحظ جانب التدبير والرزق والرعاية والإعطاء والتنمية وغيره واللطف يسمى رب. لما تلاحظه سبحانه وتعالى لا كمألوه، كواحد أنت تعبده وتخشع له وخاضع له، تقول الله أو إله. لما تلاحظه هو كمهيمن على الكون تقول عنه ملك. لذلك الله في القرآن يقول لك شنو؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل واحدة قاعد تأشر على مكان. فإذا الملاحظة الرابعة قلنا أول شيء رسول، شيء الثاني تبليغ بصيغة المبالغة، يعني الموضوع هذا مهم، لا الموضوع مو بس مهم، هذا نازل لك من الله مو منك طالع، مو نازل لك، نازل إليك، وإليك من منو؟ من الخالق المدبر. يعني هذا من شؤون التدبير في الرسالة، ما يخصك أنت، مو أمر خاص بك أيها النبي العظيم الأكرم الأجل، إنما في هذا الجانب. بعدين رب العالمين يحط ميزان، يقول هذه اللي أنا أعطيتك إياه قاعد يساوي كل الرسالة، وأن لم تفعل فما بلغت رسالته. هاي النقطة الخامسة، يعني رب العالمين جعل هذا البلاغ في كفة والدين كله في كفة ثانية، مما يعني أن الموضوع اللي رب العالمين الحين قاعد يتكلم عنه مو صلاة ولا صيام، لأن الصلاة والصيام جزء من الدين، مو العمود الرئيسي في الدين، بمعنى ينهار الدين من دونه. ينهار إيمانك إذا ما تصلي، صح. زكاتك تعتبر كافر إذا ما أديت الزكاة، هذا كله صحيح. بس الله في القرآن ما عدل الصلاة إن هي كل الدين وكل الرسالة. هني رب العالمين قاعد يقول للنبي هذا الموضوع بحيث أنك إذا ما سويته ما سويت الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغته رسالته. بعدين رب العالمين، هاي رقم 5، ها رقم 6، بعدين رب العالمين شو يقول؟ والله يعصمك من الناس. ليش غير من رب، من الرب إلى الله؟ ليش ما قال وربك يعصمك من الناس؟ ليش قال والله، الله يعصمك من الناس؟ والله يعصمك من الناس، يعصمك واضح عندكم يعني شنو؟ يعني يمنعك، الله راح يحميك من الناس. ليش قال الله؟ أيضا هذا تأكيد سادس، رب العالمين قاعد يقول يعني لو الناس يبي يوقفون بويهك، أنا الله سبحانه وتعالى بكل صفاتي الجليلة والجميلة أنا كلي أوقف بويهم. ما قال رب حتى أخذ جانب، يعني أنت لما أنت بتشير لله مستجمعا كل الصفات تقول الله، لما أنت بتلاحظ صفات الفعل والربوبية تقول رب، لما أنت بتلاحظ صفة خاصة تعطيها اسمها الرزاق العليم الحليم غيره، بس لما أنت بتلاحظ كل الصفات يعني الله مستجمعا لكل الصفات تقول يا الله. هذا أعظم نداء. فهني رب العالمين غير لحن الكلام من قال ما أنزل إليك من ربك، بعدين قال والله يعصمك من الناس، مما يعني أيضا هاي نقطة ثانية، أن هذا الموضوع الناس راح يتهاوشون فيه وياك. هل الناس تهاوشوا مع النبي في الصلاة؟ كلهم صلوا، منافق غير منافق، صح؟ هل راح يتهاوشون مع النبي بالحج؟ الكل حج، منافق غير منافق. يتهاوشون مع النبي بالزكاة؟ نعم ممكن، لأن في شوية طلعت فلوس، بس هم يزكون، يقدر يمشيها. لكن السلطة، الإمارة اللي بيد الأمر والنهي، لا، هذا موضوع نزاع راح يكون، هذا مكان العركة والمركة، مكان الصراع. المهم إلى الآن إحنا ما ندري شو الموضوع، بس ندري إن الموضوع هو موضوع راح يثير الناس، في ناس راح ينثارون من هذا الموضوع، مو ينثارون إلى درجة وأنك رسول الله يوني واجهونك لهالدرجة. هاي النقطة المهمة. لذلك الله قال والله يعصمك من الناس، بعدين قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ليش كافرين؟ لأن هذا قاعد ينكر، يبي يوقف بويه النبي ويبي يمنع من أمر أنزل للنبي، هذا الأمر يساوي كل الرسالة، أكيد راح يكون كفر، يعني كفر بالإيمان. إنزين، السؤال المطروح، ما لا يختلف عليه المسلمون، شنو الموضوع مال هالآية هذه؟ هذه الآية وين نزلت وشنو صار وراها؟ إما أن نقول أن المشهور شهرة عظيمة ما يمكن الفرار منها، أو مجمع عليه يعني كل المسلمين يتفقون أن هذه إما آخر آية نزلت أو من أواخر الآيات، تمام، والجميع يتفق أن موضوعها شنو كان؟ موضوعها كان أن النبي قد انتهى من حجة الوداع، حجة الأخيرة، الأولى والأخيرة للنبي، فنزلت هذه الآية، فالنبي أوقف الناس في مكان يسمى بغدير خم، وخطب فيهم خطبة تعتبر من أطول خطب النبي، وكل خطبه بليغة من أبلغ خطب النبي، وفيها مضامين وتشديدات وعلامات وإلى آخره. وفي هذه الخطبة قال وبكل صراحة إني أدعى فأجيب، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجري الحق معه، وإلى آخره. ورفع إيده، خلص؟ لا ما خلص، وراح إن شاء الله نتكلم بتفصيل عن حديث الغدير في الأيام القادمة، يمكن الدرس القادم أو الدرس القادم هم راح يمر علينا أو اللي بعده. أوقف الناس طلب منهم البيعة للإمام وكل بايع. طيب النساء أيضا، النساء ضرب خيمة وحط طشت وحط وقال الإمام علي حط إيده، وكل واحدة من النساء تحط إيدها يعني بايعت وطلعت تطلع إيدها، هتعتبر بيعة. فإذا هذه الآية بظروف نزولها حتى معانيها، يعني لو تبي تاخذ هالآية وتأولها أي تأويل آخر، تعال انتهي بأي تأويل خلنا ناقشه في هالآية هذه. تأويل أنها نزلت لموضوع الحج، تونا خالصين من الحج، نزلت في موضوع الصلاة، ما يركب الموضوع، الناس كلها قاعد تصلي، شنو هالموضوع اللي رب العالمين يقول فيه لعلي بن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم يقول له شنو والله يعصمك من الناس، ثم يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لابد أن يكون هذا الشيء في جوهر الدين والإسلام والنبوة. زين، لاحظوا النبي قال أيها الناس، من أولى الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، منه؟ فقالوا الله ورسوله أولى بالمؤمن. فقال إن الله مولاي، النبي يقول في خطبة الغدير، وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. أولى بهم من أنفسهم يعني شنو؟ يعني أنا لي حق التصرف فيهم أكثر مما هم لهم حق التصرف في أنفسهم. أنا أحرص على التصرف فيهم منهم في التصرف لأنفسهم. ثم قال من كنت أنا مولاه، اللي عندي كل هذا، فهذا علي مولاه. ثم قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. زين، هني ينطرح كم سؤال، مستعدين؟ ينطرح كم سؤال. سؤال أول اعتراف، يقول بأن هذه الآية مو متناسقة مع الآيات السابقة واللاحقة لها، وهذه نفس المشكلة كنا نناقشها في آية وين؟ إنما وليكم الله، تسمى بمشكلة السياق، يعني السياق السابق واللاحق مواضيعها ما تتناسب. السياق السابق لهذه الآية المباركة هذه الآية 67 من سورة المائدة، الآيات اللي قبل واللي بعد قاعد تتكلم عن اليهود والنصارى، فلماذا هذه الآية تتكلم عن موضوع الخلافة والإمامة؟ المصنف يقول احنا هني جوابنا الرئيسي على هذا الموضوع أن المشكلة اللي يطرح هذه المشكلة عادة هو لا يفقه شنو معنى السياق. هو يتصور أن القرآن كتاب مثل الكتب العلمية التعليمية. أنت إذا تتعلم واحد رياضيات، هل تقدر تعلم الضرب قبل تعلم الجمع؟ ما يصير، صح؟ هذا مترتب على هذا. القرآن في طريقة نظمه نظم بليغ، لكن ما يتبع طريقة السياق مثل ما أنا متصور ككتاب تعليمي، يربط مواضيع متنوعة في سياق واحد من أجل هدف هو يراه، من أجل هدف معين هو يراه. فإذا أن تكون الآيات السابقة واللاحقة ما قاعدة تتحدث عن موضوع خلافة النبي وتأتي هذه الآية في الخلافة، هذا لا يضر في الموضوع. هذا إذا قلنا بأن السياق بمعنى اللاحق والسابق له دلالة، له هيمنة على المعنى، ونحن لا نقول ذلك، نقول السياق يعطي مؤشرات للكلام، لكن أن يخرج عن السياق لموضوع لهدف معين ثم يرجع، هذا وارد، ما في إشكال. إشكال الثاني اللي يأتي على هذه الآية إن لماذا لم يصرح باسم الإمام علي؟ شو المشكلة؟ أعوذ بالله، يعني لو واحد يبي يقترح على الله يسمون بالمقترحين، أعوذ بالله من هذا الشيء. يقول ليش ما ذكر اسم الإمام علي؟ لماذا ما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ يعني ينص على الإمام علي عليه السلام. هنا المصنف في كذا جواب يطرح. أول جواب يقول بأن طيب إذا تبي تطلب يعني في التعاليم الدينية تفصيلات بهالطريقة، وقل لي وين أنت صلاتك مذكورة في القرآن 4 ركعات؟ في كل المسلمين متفقين 4 ركعات بس مو موجودة بالقرآن، صح؟ فإذا القرآن لا يفصل كل حدث، هذا واحد. شيء ثاني، القرآن كله على بعضه يدل على أن المنهج الصحيح هو منهج علي بن أبي طالب. يعني عليكم السلام، يعني أنت لو تأخذ كل الأصحاب وتشوف صفاتهم، ثم تأخذ صفات أمير المؤمنين، هذا القرآن قاعد يدل على منه؟ قاعد يدل على منهج علي ولا على منهج الآخرين؟ فإذا منهج علي ذكر في القرآن، منهج الزهد في الحياة الدنيا، منهج الصدق، الأمانة، الشجاعة، الإخلاص، التسليم، التقوى، الإيمان. فإذا علي ذكر بالقرآن كمنهج، هذا ثانيا. ثالثا يقول بأنه لو ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بشكل صريح في القرآن لكان حرف القرآن، لا شك في ذلك، لكان حرف هذا الكتاب. يعني أمير المؤمنين استشهد، ما أخرج قبره إلا بعد تقريبا 80 عاما. 80 عام الناس ما يدرون الإمام علي بالضبط وينه. يعني الحسن والحسين على ما تروي الرواية ذهبوا للنجف، طلعوا من الكوفة إلى ظهر الكوفة، ذهبوا إلى النجف، صارت مراسيم دفن لكن أخفوا القبر وينه. لذلك تشوفون اللي تزورون النجف تشوفون قبر الإمام علي فوق التلة، وبالوادي وادي الموت البقية، صح ولا لا؟ هذا الشيء كان مخفي على الناس 80 سنة. يعني أعداء علي كانوا مستعدين يروحون وينبشون القبر ويخرجون الجثة ويفعلون فيها ما يشاءون، لولا أن الإمام أخفى قبره والإمام الصادق كشف القبر وين موجود. حتى تروى في الرواية أن الإمام عندما كشف القبر ذهب صلى عنده 2 ركعة، ثم مضى قليلا بعد بشوية فصلى 2 ركعة، فسأله أحدهم لما صليت هنا 2 ركعة؟ هذا عرفنا حق أمير المؤمنين. الثانية شنو؟ طبعا هاي الرواية اللي تؤيد أن رأس الحسين موجود بالنجف. قال أما الثانية فلرأس الحسين عليه السلام، هذا على من يقول أن الحسين رأسه ما وصل، يعني يوم 40 ما نزل النجف وإنما دفنوه عند علي سلام الله عليه، وهذه بروحها مصيبة يعني من مصائب. سبحان الله، الإمام الحسين الله كان يبي يخلي في كل قضية فيه موضوع خلاف عشان إلى اليوم تتناقش حتى ما تنخفي أصل الموضوع. يعني اللي ناقش رأس الحسين وينه خالص أن رأس الحسين قد قطع، صح ولا لا؟ أنه رأسه قد قطع، بس وين موجود؟ بالكوفة، بالمدينة، عند شو اسمه، في كربلاء، أخذوه مصر، في سوريا، 8 آراء موجودة حول أين رأس الحسين. شاهد الكلام أنه لو أن أمير المؤمنين ذكر اسمه في القرآن أو أي واحد من الأئمة لقطعا حرف هذا الكتاب، في حين أنه لم يذكر والآيات فيه واضحة. فإذا خلاصة الكلام أن علي صلوات الله وسلامه إمامة أمير المؤمنين بشكل مباشر كآيات مباشرة، عندنا آية الولاية إنما وليكم، هذه آية مباشرة، آية الإنذار حدثها يكشف عن ولاية أمير المؤمنين، آية التبليغ أبلغ من الثانية من حيث الرواية، لأن حديث الغدير سوف نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، نبين هل فعلا حديث الغدير واضح على ولاية أمير المؤمنين صحيح عند جميع المسلمين، هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله. فهذه 3 آيات تدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وللحديث بقية. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.